صلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا جميعا واغفر لنا جميعا واشفنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في ذيل الآية المباركة وطال الكلام فيها، مختصر الكلام لأنه صار كم يوم. خلاصة الكلام أن الآية المباركة على تصور العام ناظرة المشهور بينهم إلى عفو الزوجة وعفو الزوج، وعند الأصحاب ظاهرا حسب الاتفاق على عفو الزوجة ثم عفو الولي ثم عفو الزوج، هذا أولا. ثانيا الظاهر أن المراد بالعفو في الآية المباركة معناه لا لفظه، فليس المهم أن يقع العفو بلفظ العفو ولو بصيغة الهبة والتمليك وما شابه ذلك. هذا خلاصة كل الأفاظ السابقة حتى يتبين محل الاختلاف معه. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة في هذه الآية المباركة أن عفو الزوج، يعني ظاهر السياق أن العفو كلها بمعنى واحد، لكن دل طائف من الروايات والإنصاف أن الاعتبار الأغلائهم يساعد عليه، أن عفو الزوج وعفو الزوج مطلقا بإمكانهما أن يعفو عن جميع المهر، لكن عفو الولي مقيد ببعض المهر لا بكل المهر. النقطة الرابعة في هذا المجال أنه الآية المباركة ليست بسبب مقام أن هذا التمليك يكون به عنوان العفو و تغییدا و تخصیصا لبقیه الادله. مثلا اذا فرضنا کان العفو بصيغه الهبه، هنا الهبه لا تحتاج الى قبض او الى قبول. الايه اجنبيه عن هذا المعنى، شرحنا مفصلا. الايه فقط ناظره الى جواز اعطاء المهر او بعضه من احد الطرفين، و اما الغاء القبض و ان القبض لا يعتبر هنا او لا تعتبر الصيغه هنا او لا يعتبر مثلا القبول هنا، كل هذا الايه لا تدل عليه أبدا، إنه أجنبية عن دلالة الآية. النقطة الخامسة التي بيناها مفصلا أن العفو ولو ذكر في الآية المباركة بعنوان واحد، لكن بحسب الواقع الخارجي بالنسبة إلى المهر على أنحاء ليس بنحو واحد، باعتبار أن المهر قد يكون عينا قد يكون دينا، قد يكون عند الزوج قد يكون عند الزوجة، يعني عينا عند الزوج عينا عند الزوجة، دينا في ذمة الزوج دينا في ذمة الزوجة، فالصور مختلفة وبطبيعة الحال العفو يتحقق مختلفا. إذا فرضنا في باب الدين يكون العفو بمعنى الإسقاط والإبراء، في باب العين يكون العفو بمعنى الهبة والتمليك، ولا يوجب هذا مثلا اشتراكا او استعمالا لله في اكثر المعنى، لا، العفو معناه العرفي يعني التارك، يعني انسان يتسامح. لكن خب معلوم موارد المهر مختلفة، تسامح يكون بحسب الموارد مختلف. النقطة الخامسة السادسة ان بناء على تفسير الاصحاب بمعنى ان العفو يكون لولي الزوج، قلنا عندنا طائفة من الروايات بعضها وهي صحيحة عبد الله بن سنان خص الولي الشرعي، يعني يستفاد من هذه الرواية الولي، لكن الرواية من منفردات الشيخ. ومن المشهور روايات المشهورة الأب والأخ والوصي والوكيل، يعني الوكيل الاختياري صح التعبير، الولي الاختياري. وسبق أن شرحنا مفصلا أن الروايات الدالة على جملة من الأشخاص مع صحتها ومع كثرتها أيضا من الغريب نلاحظ في عهد انتقال الحديث إلى الفقه، شرحنا مفصلا عند أصحابنا، يعني خصائص عند أصحابنا موجودة، هذه الخصائص في الفقه السني لا توجد، مثلا فترة الانتقال من الحديث إلى الفقه في الفقه السني لا توجد، لأن في الفقه السني الحديث كله عن رسول الله وفقهاءهم كلهم متأخرون عن رسول الله، يعني ليس هناك فقيه متصل بذلك، كلهم من القرن الثاني والثالث، فلذا هذه الخصيصة لا توجد عندهم بخلاف طبيعة روايات أهل البيت باعتبار فترة الحديث تشمل إلى زمان غيبة الإمام المهدي صلوات الله سلامه عليه، بل إلى عهد الغيبة بناء على احتجاج بالتوقيعات المباركة، فهذه الفترة طويلة بحسب القاعدة. و وجود روایات خصوصا احتمال تغییر بعض شؤون الولاییه عندنا اکثر من ما هو عند العامه، ولذا عهد الانتقال من الحديث الى الفقه عند الشيعه يتميز بخصوصيات. المشكله في عهد الانتقال لم ينتقل هذا، تم تنقل هذه الروايات الى الافتاء، لم يفتوا بظاهرها. بل سبق ان ذكرنا ان مثل ابن ابي عمر رحمه الله وهو في عهد الحديث اصلا هو ايضا تامل فيها قبل ان يتامل فيها من تاخر. ولذا قلنا انصافا المقدار الذي نستطيع ان نؤمن به خصوص الولي الشرعي هذا المقدار واضح، و اوضح من يعني جدا واضح اذا كان من باب الولايه كما في الصغيره، و اما في الكبيره ما ايضا محل اشكاله كما سبق شرح و مفصل. و اما غير الولی الشرعی کالاخ و الوصی و ما شابه داله، من القوی جدا من المحتمل جدا ان تكون الروایات ناظرتن الى من بیده العف، ولو ظاهر الآیه المبارکه العف و من من بیده عقدت النکاح، لكن اثبات ان من بیده العف بیده عقدت النکاح به هذه الروایات لا یخلو عن اشکال انصافا صعب. و حاول بعض الاصحاب متأخرین العمل بها و انه هؤلاء بیدهم عقدت النکاح، انصافا اثبات هذا الامر في غاية الصعوبة والاشکال. فالذي يمكن ان يفهم خصوص من بيده العف و مراد الروايات قال هو الاب يعني الاب الذي بيده عقدة النكاح، والاخ يعني من بيده العف، كما جاء في رواية للعياشي هو الولي والذين يحطون، اولا ذكر الولي. فلعل بتعبير بالعطف بالواو هنا للإشارة إلى هذا المعنى، الولي بيده عقدة النكاح، والذين يحطون عنه الصداق أو عند الصداق أو بعض الصداق على اختلاف ضبط لهم، يعني المراد الجدي بالآية المباركة العفو منها أو من من بيده العفو، من بيده العفو ولي، وهناك أشخاص بيدهم العفو وليسوا أولياء. هذا ملخص ما ذكرنا مفصلا في شرح الآية المباركة. هذه هي الجهات الأساسية في هذه المسألة، وإن شاء الله واضحتون بإذن الله. بعد لا نتعرض لبقية كلام الشيخ توصيف المقصود لطول الكلام وعدم الحاجة إليها. ثم تعرض صاحب الشرائع رحمه الله للمسألة الرابعة عشر. هذه المسألة تعرضنا لها سابقا، قلنا أن المرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها كما جاء في بعض العبارات، أو من الدخول بها، خصوص الدخول سبق أن شرحنا أن العبارات مختلف. تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم المهر، أو بعبارة أخرى قلنا وإن لم يصرح الفقهاء بالفرع الثاني لكن ليس من البعيد أن يقال المهر والنفقة من هذه الجهة يختلفان سواء. بالنسبة إلى المهر للمرأة أن تمتنع من التسليم حتى تقبل المهر، أما بالنسبة إلى النفقة لا، الرجل له أن يمتنع من إعطاء النفقة حتى مثلا تمكن المرأة نفسها. بالنسبة للنفقة غير المهر سبق الكلام فيه، وقلنا يمكن استفادة ذلك من جملة من النصوص، والمخالف في ذلك الشيخ البحراني قدس الله نفسه صاحب الحدايا، فتقدم الكلام فيه لا حاجة الآن. فقد هنا نكتة أفادها الشيخ هنا صاحب الشرايع، وقد تعرض لها لهذه النكتة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المبسوط. أصل المطلب يستفاد من بعض الروايات، أما هذه النكتة ليست في الروايات مذكورة، فالشيخ ذكرها في المبسوط ومن بعد اشترت في فقه أصحابنا. حاصل هذه النكتة إذا كان المهر مؤجلا ليس للمرأة أن تمتنع، هذا الامتناع إذا كان المهر مؤجلا عاجلا، المرأة لا تسلم نفسها حتى تستلم المهر. و أما إذا كان المهر مؤجلا مثلا جعل المهر مليون تومان بعد سنة، فهل يجوز للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم المهر؟ لا ليس لها، لأن سبق أن شرحنا أن مثل هذه الأحكام حتى ولو أبرزت بصيغة التعبير التكليفي تعبير تكليفي، المراد الجدي الحكم الوضعي وهو الحق، المراد الجدي يعني من حقوق المرأة أن لا مثلا من حقها جعل من حقها الامتناع حتى تستلم المهر، أو بعبارة أخرى بالنسبة إلى استلام المهر حقها مقدم على حق الرجل. في باب البيع ليس كذلك، لم يثبت في باب البيع حق البايع مقدما وحق المشتري مقدما. قال بعتك الكتاب بما أتتهما، هم كل منهما يقول لا أدفع الكتاب حتى تدفع لي المهر، ذاك يقول لا أدفع المهر حتى تدفع لي الكتاب. هل هناك تقدم؟ يعني أحدهما مقدم على الآخر، البايع مقدم المشتري مقدم، نجبر أحدهما على التسليم ثم بعد أن سلم نقول استلم من الطرف الآخر؟ هناك في باب البيع قالوا لا، لم يثبت تقديم لأحدهما. بما أن في كتب السنة أو في التصور البدوي عند العرف أن النكاح من قبيل المعاوضة، فجرى هذا الكلام في النكاح، ولذا صاحب الحدائق قال هنا مثل ما قاله في البيت، مثلا المرأة تقول لا أسلم نفسي حتى أستلم المهر، والرجل يقول لا أسلم المهر حتى تسلم نفسك مثلا. وبدأ صار، فلذا ذهب بعضهم إلى أن المهر يودع عند ثقة فهي تسلم نفسه إلى آخره. لكن يستفاد من كلمات الأصحاب هنا تقديم حق المرأة، حق المرأة مقدم على حق الزوج، يعني ليس للزوج أن يقول لا أسلم المهر حتى تسلم نفسك مثلا، بل الحق حينئذ مع المرأة بخلاف باب البيع. فمراد بذلك وجود حق للمرأة في التقديم بخلاف باب البيع، لم يثبت هذا الحق في باب البيع لا للبايع ولا للمشتري. ولذا ذكر جملة من العلماء العامة حتى احتمال الرجوع للحاكم، إذا الرجل يقول لا أسلم المهر حتى تسلم نفسك، تلكم تقول لا أسلم نفسي حتى تسلم المهر، يحتمل الرجوع للحاكم لفصل الخصومة. تقدم الكلام فيه، قلنا الكلام يقع ساتا في الحكم في نفسه، أخرى في صورة بإصطلاح امتناع الطرفين. وقلنا المعروف بين أصحابنا، المشهور جدا بين أصحابنا، تقديم حق المرأة، يعني للمرأة أن تقول لا أسلم نفسي حتى به اصطلاح تسلم لي المهر، استلم المهر. تقدم الكلام فيه. فهناك بعض الروايات الدخول يهدم الآجر، قلنا لعله معنى هذا المعنى، سبق الكلام فيه لا حاجة لهذا، قلنا المطلب ثابت انصافا اجمالا ثابت. خب لكن هذا الحق بما انه حق وليس حكما صالح للإسقاط، قلت المرأة سلمت قبل استلام المهر، سؤاله في الدخول الأول سلمت نفسها، هل لها أن تمتنع في الدخول الثاني؟ قلنا لا، لا دليل على بقاء الحق مطلقا في كل دخول، الظاهر أن هذا الحق ثابت لها فقط الدخول الأول، سواء كانت باكرة أو لا تصور من جهة البكارة، حتى ولو أن تكون باكرة. يعني بعبارة أخرى الحقوق من قبيل صرف الوجود، إذا أسقطت سقطت بعد لا ترجع من جديد، إذا سلمت نفسها في الدخول الأول بعد الحق سقط، لا مجال للحق، فليس لها أن تمتنع في الدخول الثاني والثالث والرابع إلى آخره. هذا الحق جعل لها فقط في الدخول الأول أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم المهر، تقدم الكلام فيه أيضا. ومن جملة الموارد إذا هي رضيت بتأخير المهر فكأنما أسقطت حقها، لأن معنى الزوجية في العرف الانتفاع والاسترداد من الطرفين، هذا معنى الزوجية. فإذا قبلت بزوجية والمهر يكون متأخرا إلى سنة، كأنما قبلت بأن تسلم نفسها ولو لم تقبض المهر، أسقطت حقها. نحن قلنا طبيعة الحقوق صالحة للإسقاط ولو قبل العقد، ولو في حين العقد.
كيف أجلت حقها ما أسقطت حقها؟
خب أجلت يعني الآن الدخول الأول بلا استلام المهر فقط،
بس الحق يبقى لها، يعني المهر يبقى لها فيما بعد.
لا مو معلوم، أول الكلام صار واضح. فحينئذ سؤال، إذا كان المهر مؤجلا فهل لحق الحق في الامتنان؟ لا، لأن هي جعلت مؤجلا، هذا من قبيل إسقاط الحق. قلت قبل العقد اشتباه طلع اللسان، المراد به قبل تحقق الزوجية في أثناء العقد. يجوز للإنسان في خيار في خيار الحيوان أشتري منك هذا الحيوان مع إسقاط الخيار، مع إسقاط خيار الغاب، مع إسقاط خيار العقد، لا إشكال. الخيارات من قبيل الشفعة ما كانت من قبيل الحبوب صالحة للإسقاط بعد العقد اشتوى صالح وحين العقد، مو قبل قبل العقد لا بي مثلا، بعد حين العقد وبعد العقد. اشترى حيوانا ظهر في عيب يسقط خياره، اشترى شيئا تبين انه مغبون فيه يسقط خياره حين العقد لم يسقط. طبعا قبل العقد لا إلزام فيه إلا من جهة وجوب الوفاء بالوعد، لأنه قبل وعد. و اما ما يكون الزاما حين العقد بعد العقد، حين العقد الزاما بعد العقد به اختياره يمكن ان يسقط يمكن. خب اذا اجلت المهر يعني سلمت بالزوجيه بما لها من المعنى العرفي، لكن المهر يكون مؤخرا، هي راضيه بذلك. ومن جمله الاثار في الزوجيه العرفيه الدخول الاشكالي، فلذا المتفاهم العرفي لمثل هذا اسقاط حقها في أن لا تسلم، إسقاط حقها في تقديم حقها على المهر، تقدم حقها على المهر أسقط في أسقط حقها. فلذا نلتزم هنا بأن الحق ساقط، لا هي لا تصالح، فرق بينهما. إذا رضيت بالمهر المؤجل التفسير القانوني هل الحق ساقط أم هي لا تستطيع أن تصالح؟ الظاهر سقوط الحق، الحق ساقط. حينئذ إذا كان الحق ساقط يتفرع عليه فرع. لو فرضنا من باب الصدفة أو من باب العصيان، عصيانا لم تسلم نفسها إلى أن صار الأجل، أو نفرض أنها آمنت بذلك وجعلت الأجل مثلا لمدة سنة، لكن خلال هذه السنة سافر الزوج لسفر اضطراري، فلما رجع من السفر صار رأس السنة وقت تسليم المهر و بعد لم يدخل بها، فهل للمرء أن تمتنع أم لا؟ الكلام هنا، لأن الزوج إلى الآن ما طلب منها، فهل و الآن صار وقت المهر، المهر كان لسنة الآن صار رأس السنة وقت المهر، هل للمرء أن تمتنع تقول الآن أستحق المهر فلا أسلم نفسي حتى أسلم المهر؟ الجواب هذا يبتني على ما ذكرنا أنه حين العقد، حينما قبلت بالمهر المؤجل، معنى قبولها بالمؤجل سقوط الحق. إذا معناه سقوط الحق، الحق أنه إذا صار وقت الأجل ليس لها أن تمنع لأن حقها ساقط. سبب أن قلنا أن جملة من الحقوق من قبيل صرف الوجود، يعني إذا سقط سقط بعد لا يرجع من جديد، ليس من قبيل الوجود الساري يتكرر، من قبيل الامتثال بناء على المشهور عندهم. هو صحيح إذا الإنسان امتثل خطابا يسقط الخطاب. خب إذا أتى به مرة ثانية ليس امتثالا، امتثال طبيعته من قبيل صرف الوجود، بخلاف ما إذا قال أكرم عالما أو أكرم العلماء من قبيل الوجود الساري، كل عالم له اكرام خاص. هذه نقطه دائما لابد من مراعاتها، ان الدليل اخذ بنحو صرف الوجود او بنحو الوجود الساري. نحن سبق ان شرحنا ان ادله الولايه ولو كان ظاهره في الوجود الساري، مثلا اما الحوادث الواقعه فرجي وفي الروات احاديثنا، هناك حادثه رجعنا الى فقيه ثم رجعنا الى فقيه اخر، نقول فرجي الى روات احاديثنا عام، هذا الفقيه فقيه اخر ثاني ثالث رابع، نقول لها ولو ظاهر التعبير عموم، لكن المراد الجدي صرف الوجود، لأن طبيعة الولاية صرف الوجود. أصلا الغرض من الولاية سد الفراغ، فإذا سد الفراغ وملأ الفراغ بعد لا يوجد مجال للولاية. نفرض مدرستون بلا متولي، رجعنا فيها إلى فقيه تولى هذه المدرسة، ثم نرجع إلى فقيه ثاني، ثم نرجع إلى فقيه ثالث، فهذا يؤدي إلى ضياع المدرسة أكثر. اصلا فراغ بعد لا يوجد. اما الحوادث الواقعه، یعنی الحوادث الواقعه التي فارغتون فيها خللون خلعون، لابد من شخص يرفع هذا الخلل يملا هذا الفراغ. خب قام به فقيه جامع للشرائط ملأ الفراغ، بعد ما جل الفقيه الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. طبيعة الولاية هكذا، طبيعة الحقوق هم هكذا. إذا أسقطها الإنسان الحقوق بعد تسقط، لا ترجع، ليس أنه في كل زمان يتجدد. ولذا ذكرنا إذا سلمت نفسها في الدخول الأول ليس لها أن تمتنع من نفسها في الدخول الثاني، لأن حقها سقط. حينئذ ما معنى هذا العبارة والمهر يكون إلى سنة؟ معناه لا أطالب المهر إلى سنة، أم معناه مو فقط الحكم التكليفي، الحكم الوضعي سقوط الحق. اگر اونجا باشی یا نفس خاص نقطه دیگری است، یعنی در مثلا جوری تعبیر کرده که خیار شخصی از خیار شرعی جدا بشه. بلا گفت دست خیاری که شارع سه روز قرار ده، هفت روزم من ده روز مجموعه کنم، اون ساقط میشه. چه فرق داره؟ اون خیار حیوان خیار شرط که زمان نداره اصلا. شرط
اینه که ده روز
خب ده
بعدش که
خیار حیوان از کرده اون نقطه شاید این باشه که بخواد بگه ده روز من غیر از اون که شارع قرار ده. اون بحث دیگه یا نفسی داره. الان من نمیتونم دقیقا از اون نقطه در وجود اگر فتوایی هم هست بعد چی
قرار بگیره. شرط
اشکال نداره به یه شرط، اون که اشکال نداره، اون خیارش مؤخر قرار داره، چه اشکال داره؟ فهنا الکلام فی ان رضاها بالمهر المعجل معنى رضا اسقاط الحق، اما معنى رضا فقط یه لا بطالب لا ان حقها ساقط، الا اشبه اسقاط الحق. ولا نحتاج حینئذ الى جریان الاستصحاب حتی یقال انه من الاستصحاب شبهات الحکم، اصولا لا نحتاج الى هذا، اصولا الدلیل الاجتهادی کافی فی ذلك، لا نحتاج الى دلیل فقاهتی، یعنی اصل عملی. نقول الظاهر من هذا التعبير اسقاط الحق والحقوق من قبيل صرف الوجود اذا اسقطت سقطت، رجوعها جديدا تحت يحتاج الى دليل. يعني بعبارة أخرى أن المراد الزوجية هنا، يعني آثار الزوجية، يعني قبلت بزوجية دين من دون أن تأخذ مهرا. ما
معنى يعني إسقاط الحق بأي معنى سيدنا؟
يعني لا تستطيع أن تقول أنا لا أسلم نفسي حتى أستلم المهر. طب أنت قلت لا تنم،
يعني إسقاط الحق امتناع.
همين مراد إيه؟ نعم حق حق الامتناع. ليس لها جعل حقها في بالصلاح في المهر اقوى من حق الرجل في الاستمتاع، هذا حق جعل الشارع لها حقا، لك ان تمتنع تقديم حقك على حق الزوج، تمتنع حتى تستلم المهر. عرفت النقطه؟ خب اذا هي رضيت ان يكون المهر لها سنه، هل لها ان تمتنع حتى تستلم المهر؟ وليس لها لا حسب القاعدة القاعدة الآن لا ليس لها تمتنع.
لو اشترطت عليه سيدنا يعني قالت له أجل المال إلى بعد سنة
والدخول بعد سنة،
بعد سنة أمتنع بهالشرط هذا
إذا لم ت... لا
اشترطت عليه تشرط.
إذا الشرط إذا أثبتنا أن هذا الحق لم يثبت له شرعا، إثبات خلاف الشرع مشكلة في الحق. الان این کیفیت ماخذ؟ بلی نه، ذهب بعض بلدنه و لیس خلاف الشرع، خلاف مقتضی العقل، اطلاق مقتضی العقل. الان این کیفیت ماخذ؟ فاذا قبلت بالمهر المؤجل و جعلت نفسها زوجه، تعملوا في المطلب، قالت انا زوجتون والمهر بعد سنه، خب معنى الزوجيه في العرف الالتذاذ والدخول ما شاء، هذا امر عرفي ام لا؟ يعني بعبارات اخرى قبلت ان تسلم نفسها ولم تقبض المهر، ولا لماذا قبلت الى سنه؟ عادتا هكذا بعد من انت تفضلت حسب الناس لا حسب القاعدة، القاعدة العرفية فهم العرفي هكذا. فإذا أسقط سقط الحق، فإذا سقط الحق عوض الحق من جديد يحتاج إلى دليل. ليه؟ تأجيل في المهر ما هو دخل في في النكاح والجماع والدخول، تأجيلها فقط في المهر. إذا قبلت بتأجيل المهر والعقد عقد زوجية والزوجية في نظر العرف هذا المعنى لازم القطع الا هذا المعنى ابرز ابرز عناوين هذا المعنى معلومه اصلا الزوجية الهدف الاساس بقيه الامور جانبيه تو الدخول وتكثير الناس الاساس من الزوجية هذا الشيء
اگر توافق کردن که التزام به غیر دخول در این یک سال باشه و بعد از
اون بحث سابقا من گذشت که هل لها ان تشترط عدم الدخول مثلا املا یا عدم دخول لشهر املا بعضی روایت بود که نمیشد اقوالم بود گفتیم اشکال نداره مقیدن اشکال نداره
آخر که اشکال نداره قید شده به اینکه
سرطنه خب این قید کرده سرطنه محرم میگیدی معنی شیست که اسقاط حق داره نکرده باشه
حق
اگر قید بکنه آدر قید که سر سال من محرم میدم و سر سال هم دخول اون بحث دیگه نیست بحث ما اون نیست بحث ما اینه که فقط اطلاق عجلت المهر اطلاق و تأجیل المهر یقتضی سقوط الحق ام لا نعم یقتضی سقوط الحق نه این واضح اون حسب شرط المهند و شروطه همه اون حسب اتفاقاتی که باهم میدن
هذا رأی مجموعان علیه او فی قول ثانی
اذا مهر کار معجله و اتفاق معنی طبعا قیل فیه قولان لکن یعنی لکن قولان عند العامه لکن عند الخاصه من زمن الشيخ تعرض لهذه المسألة بس تعرض له صاحب الشرايع صاحب الشرايع هو التعبير قال الأشبه هو هذا إن الأوفق بالقواعد الأشبه الأوفق بالقواعد أن حقها يسقط حتى لو عفت أو لم يسقط ما صار مجال الدخول إلى سنة فهل لها أن تمتنع لا ليس لها أن تمتنع ولو هذا أول دخوله والوجه في سقوط هذا الحق بنفس تأجيل في المهر في أصل العام صحیح نیاز داری از خود حالا
یه نکته دیگه اینجا استقبالون اون که الان یک سال شد فرضاً مثلا یک سال مهر رو قرار دادن بعد از یک سال امتناع کرد جز نداد مهر تر اینجا آیا حق اصلا حق امتناع تجدید نمیشه
نه اصولاً لاحظ و اضافه ربنا فی غیر دخول اول اذا امتنع الزوج حتی من تسلیم المهر حق الزوج فی الاسترداد لا یسقط تأمل مثلا اذا فرضنا ان المرء راضي بالدخول اول بلا مهر نفرض عاجلا كان مو معجل خب دخل باب في الدخول الثاني امتنع يعني ارادت المهر من الرجل ورجل امتنع من اداء المهر هل يجب عليها اطاعه الزوج في التمكين نعم في الدخول الثاني يجب وبعباره اخرى هذا هو الفارق الاساس بين عقد الدوام والمتعه بالنسبه الى عقد المتعه اذا امتنع الرجل يقصص عليها من المهر فيه روايه هذا من خصائص عقد المتعة نفرض مثلا تمتع بها خمسة أيام مثلا به 5000 تومان في اليوم الأول بذلت نفسها في اليوم الثاني تمنعت على الرجل تمنعت فمن كلا الطرفين يمكن باعتبار أن هناك في بعض الروايات منزلة الأجراء منزلة الإمام أما في العقد الدائم ليس كذلك إذا امتنع الرجل وكان ثابتا حقا عاجلا فحينئذ أولا ارتكب حراما في عدم دفع حق الناس إليهم ثانيا يمكن رفع الى الحاكم الحاكم يجبره لكن امتناعه لا يؤثر في امتناعها امتناع الرجل هو ارتكب معصيته اذا اراد الرجل مثلا من الدخول لابد ان تمكن نفسه ولو عصى الرجل بعدم اعطاء المهر طلبت منه المهر والمهر عاجل معجل صحيح ان الرجل ارتكب معصيته لكن ارتكابه للمعصيه لا يؤثر في به اصطلاح حقه و فی جواز تمتع و فی جواز الجماع معها ثم تعرض هذا خلاصه الكلام في المسألة الرابعة عشر ثم تعرض في المسألة الخامسة عشر نحن سابقا اشرنا اجمالا لبعض حالات تغير العين في به اصاف المهر قبل الطلاق باعتبار ان المرء من جهة تملك المهر كما سبق و من جهت این اذا طلقت قبل الدخول نصف المهر خب اذا حصلت سلبین تغییراتون ما حکم هذه تغییرات سبقا شرحنا ان الفقها منهم صاحب الشرایع تعرضوا للتغییرات نحن محلسه في کتاب الشرایع في عده مسائل لا في جهت واحده الترتیب الفنی ها کذا یختضی ان المهر خلال هذه الفترة اما یتلف اما ينتقل نفرض ماتت المرء انتقلت الى ورثتها مثلا طبعا طلاق قبل الدخول لا يتصور فيه اما به اصطلاح او الحاکم صادر مال حال نقطه مثلا انتقال قهری انتقال به عقد تارزن العقد لازمون کلبه اخرى العقد غیر لازم لحظه ترکیب موجود منها از زیادت و فیه و زیادم که ما تعلمون متصله منفصله متمیزه غیر متمیزه کان المهر اغنام او آبال او بعران بعیر فانتجت او کان المهر خنط فزرعتها و حلوم جوابل از صور کثیر جدا کان المهر مثلا بغرتن فصار لها لبن مثلا فد مهد کلو من لبن خلال هذه الفتره صار للبغره ثم طلق قبل الدخول خب نصف البغره قطعا یرجع للزوج الکلام فی هذا اللبن فصور مختلف موجود زادت نقصت بیعت ما ادری تعیبت مثلا الحیوان کان المهر حیوان فتعیبت مثلا انکسر رجلها کان المهر بیتا معینه فغرف من غرفها هده انهدمه ثم طلق قبل الدخول الان ترجع نصف هذا البيت ام بما انه لا يمكن ارجاع العين حسب القاعده دائما في كل مورد لا يمكن ارجاع العين بما كانت عليه حين اذن ينتقل امر البدن مثله او قيمته نصف القيمه صواب فهذه المسائل من المسائل التي وقع التعرض لها في رواياتنا من يعني حتى في روايات العامه من احد الصحابه الى يومنا هذا حتى في جمله من هذه المسائل روايات عندنا عن امير المؤمنين طبعا في رواياتنا بهذا التسلسل لا يوجد ان تعيب في يدها في يده ما ادري ان زادت زیاده متمیزه زیاده غیر متمیزه این نقصه به هلا مجره به هر تعبیر فی روای واحد جمله منها دیل فروع مذکوره و جمله منها اصلا غیر مذکوره فی نصوص لیکن فی فقه العامه تعرضو لهذه النصوص و شیخ الطوسی تقریبا اول فقیه من فقها اینا اخذ هذه النصوص من فقه العامه فی کتاب المقصود لذا فی کتاب النهایم لم یذکر هذه الفروع به تفصیلها الا ان الشيخ مع الاسف في كتاب المقصود تعرض في اكثر من مورد يعني ليس كلامه منضبطا في هذا المجال حتى كلام الشرائع مع انه متاخر عن الشيخ ليس منضبطا تقدم سابقا تلف وتعيب سابقا في المسائل هنا في هذا المثل تعرض لتغيير الهيئه مع بقاء الماده مسالته هذا من جمله الصور مثلا اعطاها خشبا هي جعلت الخشب بابا او جعلت الخشب كرسيا او جعلت الخشب مثلا افرضوا مثلا تمثالا اعطته ثوب قماش اعطاها ثوبا قماشا فجعلته مثلا قميصا تلبسه هيئتها تغيرت اعطاها مثلا قطع من الذهب الخالص مثلا 4 مثاقيل من الذهب فصاغته مثلا محبسا فالمادة موجودة لكن صارت بهذه الهيئة وطبعا في هذه المجالات تغيير المادة مع تغيير الهيئة غالبا في هذه الفروع غالبا تزيد وزيادة متميزة يعني إذا فرضنا الذهب أصل الذهب كان مثلا 100,000 تومان سعره بعد ان صارت بصورة المحبس يصير 120,000 تومان الان هم صياغة غير مناسب الذهب ياخذون اجرة الصياغة الخشب العادي والخشب الذي بابون خب معلوم الباب قيمته اكثر من الخشب العادي فتاركا في تغيير الهيئة توجد زيادة القيمة واخرى في تغيير الهيئة لا توجد زيادة مثلا من باب المثال كان هناك ذهب بصورة آنية انكسر هذا جعلته بصورة محبس انگشتر به اصطلاح و نفرض ان الاجرة فيها واحدة نفرض تأمل مثلا اجرة صياغة آنية او استكان مثلا كان بصورة استكان اجرة كل مثقال مثلا 2,000 تومان اجرة المحبس كل مثقال 2,000 تومان فالذي اعطاها الزوج آنية من الذهب انكسرت عندها، اعطتها ل اعطته لصائغ آخر و جعله محبتا، فالمادة واحدة لكن الهيئة تغيرت. و النقطة في هذا التغيير ما أثر في زيادة القيمة، فتغيير الهيئة قد يؤثر في زيادة القيمة، وهذا عادة يكون من الاصطلاح زيادة غير المتميزة وقد لا يؤثر. كما أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر في المبسوط مثالين، مثال الذهب و جعله آنية أو حلية، و مثال الخشب و جعله بابا. طبعا في آخر الكلام ذكر الضابط في ذلك، لما ذكر مثالين ثم ذكر الضابط في ذلك. و كذلك في الشرايع، في الشرايع ذكر مثال الذهب ثم مكان مثال الخشب، ذكر مثال القماش و جعله ثوبا قميصا. صورة الفرق بينهما فقط في المثال. اما النقطة الفنية، مرادهم به النقطة الفنية تغيير الهيئة على قسمين، تارة لا يؤثر في المادة، المادة بقيمة الاصلي، مثلا 4 مثاقيل من الذهب، كل مثقال من الذهب قيمته مثلا 5 تومان، ان باب مثال 20,000 تومان، ف84 صوابه، فاعطاها ذهب خالص، هذا قيمته 8,000 تومان، هي جعلته حليا، 4 مثاقيل حلي. الان في السوق يقولون هذا الذهب سعره 80,000 4 مثاقيل، والحلي 20,000، صواب لكل مثقال بلهاب السعر 20,000، يعني صوغه حليا لم يؤثر في المادة، ولذا يمكن ان هذا الحلي يجعله مرة اخرى يجعله ذهب خالصا، ما صار فيه ثقيل. لما لما اعطاها 4 مثاقيل 80,000 تومان جعلته حلية، الانم الذهب 4 مثاقيل 80,000 تومان، بس با هذه الهيئة، الهيئة زادت في قيمته لكن الهيئة لم تؤثر في انقلاب المادة لسعر المادة. ولذا لو فرضنا قلنا للمرأة ارجعي هذا الى الذهب الخالص، وبإمكانها أن تعطي للصائغ وترجع إلى ذهب الخالص نفس القيمة 8,000 تومان ونفس ما كان صداقا. هنا الكلام يجب عليها أن ترجعه ذهبا، سؤال ما حكمها؟ هل يجب عليها أن تدفع نفس العين ثم تقول للزوج 20,000 تومان زيد في قيمتي ارجع لي 20,000 تومان، فهذا المحبس نصف لي ونصف لك، إضافة 20,000 تومان من عندي فقط لأني جعلت هذه الهيئة، أم صورة ثالثة احتمال ثالث أنه لا، بما أن المادة ما موجودة قيمتها الذهب كان 80,000 الآن تدفع نصفها 40,000، وأصلا ليس لها، لا تجبر، ليس لها على دفع العين. أم نقول أن الحكم يختلف منها ومنه، فله على إجبار لكن لها لا، هي لا تجبر، لكن الزوج يستطيع أن يقول أنا فقط أريد العين. هذه صورة في باب الهيئة. الصورة الثانية، الهيئة أوجبت زيادة القيمة لكن المادة بعد ليست بتلك الصورة الأولية، مثل القماش 3 أمتار قماش أعطاها فجعلته قميصا، فصحيح القماش موجود لكن هذا القماش لا يكون بالقيمة السابقة، هذا اسمه قميص، ولذا لا تعطى إلا لامرأة بنفس الحجم الشكل، ولذا تنقص قيمة المادة بعد أن صارت قميصا لأنك تغل في الرغبات. إذا كان قماش يشتريه مثلا 1,000 إنسان، إذا صار بهذا الصورة المعينة يشتريه شخصين مثلا، فقد امرأة تتسبق هذا الذوق وهذا اللون وهذه الهيئة الترتيبية، خصوصا ملابس النساء ما شاء الله الوان مختلفة اشكال مختلفة، فقد مثلا امرأة او امرأتان تشتاقان الى هذه الخصوصية. فلذا الشيخ الطوسي ذكر مثالين وكذلك صاحب الشرعية، مرادهم اولا الجامع في هذين المثالين ان الهيئة زادت في قيمة المادة، هذا اولا في قيمة المهر. ثانيا ان الزيادة غير متميزة ولكن بينهما فرق. في مثل الذهب المادة بقيت على حالها، اما في مثل الخشب في مثال الشيخ الطوسی او في مثل الثوب القماش في مثال صاحب الشرايع المادة تغيرت. فما حكم الرجوع الى نصف المهر؟ و طبعا الدليل في هذا بقطع النظر عن التعبد الخاص عادتا قوله تعالى نصف ما فرقتم. الان هل يصدق على هذا الذهب الذي صار بهذا اللون نصف ما فرقتم يصدق ام لا؟ هذا ما فرقتم بعد الهيئه لا يصدق. عرفت النقطه؟ ما فرضه كان قماش الان صار قميص. فالنقطه الاساسيه ابتداء نصف ما فرضتم، هذا النقطه الاساسيه. ما الصدق العرفي في نهايه كيفيه الاشتراك في المساله؟ اذا قلنا نصف ما فرضتم يصدق هاي قماش عطا قماش صار باعث صوره بعد قماش شد، فحينئذ لابد ان تعطي نصف العين. و هسه على كلام في الزياده تعطي املا. و اما اذا قلنا نصف ما فرضتم لا يصدق تلف هذا عرفه يرجع الى القيمه. عرفتكم؟ فالنقطة الأساسية في هذه المسألة لا تحبون خلال يوم تفكرون فيه صدق عنوان نصف ما فرضتم. ما
تكده
هو هذا كله عن تفاصيل مادة موجودة هيئة هذا تؤثر في صدق نصف ما فرضتم لا فنصف ما فرضتم. من يذهب إلى قلت لكم مع قطع النظر عن التعبد الخاص ذاك نذكر ابتداء على الآية المباركة ولعل مثلا إذا فرضنا الكلام منقول عن أمير المؤمنين لعله مراد أمير المؤمنين نصف ما فرضتم لا يصدقونه أو يصدق ولا بس بلا إشكال أن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين في تفسير القرآن وفي تفسير مفرداته يرجع إليه. فإذا قالوا نصف ما فرضتم لا يصدق على ما نحن فيه ينتقل أمر القيمة، وإذا قالوا يصدق نصف ما فرضتم لأنه أعطاه ذهب هذا موجود فالهي إزادة فيه فحينئذ يأخذ نصف ذهبه غاية ما هنا يدفع مثلا بالنسبة إليها يدفع قيمة الزيادة لأن عرفا أعطى ذهب موجود هيئته تغيرت وهي كانت السبب في تغيير الهيئة وزيادة القيمة. قم نصف ما فرصنا يجوز أن يأخذ الذهب ويضمن الزيادة لها. هل هكذا نحكم أم لا؟ يأتي الكلام هكذا.